بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: هذا مع أنه ربما يلتزم صحة أن يكون الإجازة لعقد الفضول موجبة لصيرورة العوض ملكا للفضول. بعد أن انتهى المصنف من رد الوجه الرابع أو الدليل الرابع من وجوه وأدلة بطلان العقد الفضولي إذا عقد لنفسه بيعا أو شراء، تخلص من الإشكال بمرحلتين: تارة أجاب وتبين عدم تماميته بلحاظ المشتري، وتم بلحاظ البائع، ثم بعد أخذ ورد بينه وبين بعض الأعلام أجاب بجواب آخر في صورة كون الفضولي مشتريا. وبه عليكم السلام ورحمة الله، وبه تم، لا نريد أن نكرر، تم جواب المصنف عن الإشكال الرابع أو الوجه الرابع للفساد. فانتهى المصنف إلى صحة العقد الفضولي إذا كان يبيع لنفسه، وما ذكر من الوجوه الأربعة بتمامها مردودة غير تامة. قبل الدخول في الدليل الخامس أو الوجه الخامس للفساد، يتعرض لجواب للشيخ الكبير الشيخ كاشف الغطاء عن الوجه الرابع. ما هو الوجه الرابع؟ ما هو الوجه الرابع؟ كان أن الفضولي إذا عقد لنفسه فأجاز المالك، فإن الإجازة إن تعلقت بالعين وبنفس ما أنشأه الفضولي لزم بطلان العقد، لأنه لا يحقق المبادلة أو المعاوضة التي هي حقيقة البيع. وإن تعلقت الإجازة بغير ما أنشأه الفضولي لزم أن يكون المجاز غير منشأ والمنشأ غير مجاز، أو بعبارة أخرى لزم أن تكون الإجازة عقدا مستأنفا ولا دليل على ذلك. لا يمكن أن تكون الإجازة عقدا مستأنفا تقوم مقام الإيجاب والقبول. نتيجة هذا الوجه بطلان وفساد العقد الفضولي إذا كان يعقد لنفسه بيعا أو شراء. أجاب الشيخ الكبير الشيخ كاشف الغطاء عن هذا الإشكال بما حاصله بالفقرات الآتية. نسوي الجواب على شكل فقرات حتى يصير واضح. فقرة الأولى: يقول الشيخ رحمه الله: نسلم أن الإجازة بالمعنى المعهود، نسلم أن الإجازة في المقام بالمعنى المعهود والمتعارف، وهو إمضاء العقد. فالمالك إذا أجاز العقد يعني أنه أمضى العقد. فقرة ثانية: يقول الشيخ الكاشف الغطاء: نسلم أيضا، عليكم السلام ورحمة الله، نسلم أيضا أن الإجازة تتعلق بنفس ما أنشأه الفضولي، تتعلق بعين ما أنشأه الفضولي سواء كان إيجابا أم قبولا. فكأنما المالك يمضي ويقبل ويرضى ويجيز عين ونفس ما أنشأه الفضولي. الخطوة الثالثة أو الفقرة الثالثة: نسلم أن معنى الإمضاء هو دخول المثمن أو الثمن في ملك الفضولي، طبعا واضح بعد ليش رددنا مثمن أو ثمن. مثمن إذا كان بائعا، ثمن إذا كان مشتريا. نسلم أن معنى الإمضاء هو دخول المثمن إن كان الفضولي بائعا، ودخول الثمن إن كان الفضولي مشتريا في ملك الفضولي فرارا، هذا التسليم فرارا من لزوم الوقوع في كون المجاز غير المنشأ. فلأجل كون المجاز هو المنشأ نسلم بدخول المثمن أو الثمن في ملك الفضولي. والنتيجة من هذه الفقرات والخطوات هو صحة عقد الفضولي إذا عقد لنفسه بإجازة المالك ولا إشكال حينئذ، أي أن العقد يصح للفضولي لا للمالك، أي أن العقد يصح للفضولي لا للمالك. هذا هو قول الشيخ الكبير شيخ كاشف الغطاء، وتبعه على ذلك جملة من أجلاء تلامذته، فيكون قولا ثالثا في المسألة، إذ بناء على هذا يكون عندنا ثلاثة أقوال في المسألة الثالثة، وهي عقد الفضول لنفسه. قول للمشهور، قول المشهور ومعهم المصنف، وهو صحة البيع الفضولي للمالك بالإجازة مطلقا بدون أي تفصيل. القول الثاني وذهب له بعض الفقهاء، وهو بطلان وفساد بيع الفضولي إذا كان يبيع لنفسه. القول الثالث صحة البيع الفضولي للفضولي لا للمالك. القولين الأول والثاني وين كان نظرهم؟ الصحة أو الفساد بمعنى أن لا يصح للمالك أو يصح للمالك، أما قول الشيخ الكبير فساد صحته ولكن العقد يصح ولكن للفضولي، أي أن الذي يستفيد وتدخل في ملكيته وفي كيسه المثمن أو الثمن هو الفضولي، أما المالك فيخرج من كيسه المثمن أو الثمن ولا يدخل فيه شيء. صار واضح إن شاء الله؟ هذه كلها النقطة الأولى في جواب الشيخ كاشف الغطاء. قال هذا مع أنه ربما يلتزم صحة أن يكون أو أن تكون الإجازة لعقد الفضول موجبة، الإجازة توجب صيرورة العوض أعم من كونه ثمن أو مثمن، صيرورة العوض ملكا للفضول، ذكره شيخ مشايخنا في شرحه على القواعد، شرح الشيخ كاشف الغطاء على قواعد العلامة، وتبعه غير واحد من أجلاء تلامذته. النقطة الثانية، لم يبين الشيخ الكبير رحمه الله الوجه لهذا القول، وإنما ذكره كمدعى في مقام تحقيق صحة البيع الفضولي ودخوله في ضمن القائلين بالصحة، ولذا تصدى بعض تلامذته، بعض تلامذة الشيخ الكبير للاستدلال عليه وتوجيه ما ذهب إليه أستاذهم شيخهم رحمهم الله جميعا، فذكروا وجهين أو دليلين في مقام الاستدلال وتصحيح ما اختاره وما ذهب إليه الشيخ الكبير. في المقام يتعرض المصنف للوجهين ويناقش كلا منهما، هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة حاصل الوجه الأول، يقول المستدل وهو من تلامذة الشيخ الكبير كاشف الغطاء أن المالك حينما يجيز العقد الفضولي الذي يبيع لنفسه أو يعقد لنفسه بعنوان عام فهو يقصد المالك فهو يقصد الإجازة وإمضاء تمليك الفضول لنفسه كما لو كان المالك قد أذن للفضول بأن يتملك ماله قبل إيقاع العقد فالمالك حينما أجاز عقد الفضول وهو يعلم أن الفضول عقد لنفسه فيعلم المالك أن إجازته إمضاء لقصد الفضول فنتيجة إجازته دخول العوض في ملك الفضول فتكون الإجازة الصادرة من المالك بمنزلة الإذن السابق على العقد فكما أن المالك إذا أذن لشخص أن يبيع أو أن يتملك ماله ثم يبيعه كذلك بالإجازة إذ لا فرق بين الإذن والإجازة إلا بكون أحدهما سابق والآخر لاحق بيناتهم فارق فقط تقدم وتأخر وبعبارة أخرى أن إجازة المالك فيها دلالة اقتضائية أو دلالة تضمنية على الرضا بتملك الفضولي لمال ولملك المالك الأصلي وهذا من قبيل إلى هنا واضح إن شاء الله وهذا من قبيل ما وردت بعض الصياغات ودل الدليل على صحتها وفيها دلالة اقتضائية على صحة العقد الواقع مع إذن المالك بتملك الغير لماله كما سيتضح فيذكر المصنف ثلاث صياغات وردت في كلام المستدل في مقام قياس الإجازة على الإذن الصياغة الأولى قوله اعتق عبدك عني بدينار مثلا فهذه الصياغة ظاهرها أن العبد حال كونه مملوكا للمخاطب يعتق عن المتكلم ظاهره حال كون العبد مملوكا للمخاطب يقع معتوقا أو يعتق عن المتكلم فيكون مخالفا لما ورد من لا عتق إلا في ملك ولكن هذا الظهور الأول ولكن حيث دل الدليل على صحة هذه الصياغة فلا بد أن يكون المراد للمتكلم الجدي غير هذا الظاهر وإنما أراد ملكني عبدك هو شنو قال اعتق عبدك عني حيث دل الدليل على الصحة فيكون المراد للمتكلم ملكني عبدك وأنت وكيل بدينار، ملكني عبدك بدينار وأنت وكيلي في عتقه عني. تفت شنو صار المعنى؟ العبارة الأولى اعتق عبدك عني، ظاهرها الأول لماذا؟ مخالفة لي، لا عتق إلا في ملك، لأن ظاهر التعبير شنو؟ أن العبد مع كونه مملوكا للمخاطب يعتقه المخاطب ويقع العتق لا عن المالك وإنما يقع عن المتكلم، فالمتكلم يقع العتق له مع أنه ليس مالكا فهو مخالف لي، لا عتق إلا في ملك. ها، لكن حيث دل الدليل على صحة هذه الصياغة فتكون هناك دلالة اقتضائية. وش المقصود بالدلالة الاقتضائية؟ هو وجود دلالة تقتضي صون المتكلم الحكيم من الوقوع في الخطأ والاشتباه، فلا بد أن يكون مراد المتكلم معنى يوافق القواعد، يوافق الأدلة، لا مخالفة فيه للأدلة. فإذا من باب الجمع بين الأدلة، الجمع بين ما دل على صحة هذه الصياغة وبين ما دل على أن العتق لا بد أن يكون في الملك، تكون النتيجة أن الدلالة التضمنية أو الالتزامية لقوله اعتق عبدك عني هو ملكني عبدك بدينار وأنت وكيلي في عتقه عني. فراح يكون أكو شنو عندنا؟ معاملتين. المعاملة الأولى طلب التمليك بدينار، استبعد مصالحة، هبة مشروطة، بيع، ما شئت فعبر، مهم بالنتيجة هو شنو طلب منه؟ أن يملك العبد بدينار. هذه معاملة أولى. ثم بعد انتقال العبد لملك المتكلم يوكل المتكلم المخاطب بإجراء العتق بالنيابة عنه، فيقوم المخاطب بعتق هذا العبد عن من؟ عن مالكه وهو المتكلم. واضح إن شاء الله؟ فصدق بالدقة عندنا 3 معاملات مو معاملتين. الأولى هي تملك بدينار، الثانية الوكالة، الثالثة العتق. واضح إن شاء الله؟ الصياغة الثانية أن يقول شخص لآخر بع مالي عنك بدينار، مثلا بع مالي عنك، إذا نسوي بالصياغة أخرى قريبة بع كتابي لك بدينار، فقام المخاطب ببيع الكتاب وأخذ الدينار له. نعم، لا ساحنا خلينا نجهم خطوة خطوة. هذه الصياغة حسب ظاهرها الأولي، حسب ظهورها فيها مخالفة أيضا، لأن حسب الظاهر يقع خروج المثمن وهو الكتاب من ملك المتكلم ويدخل في ملك المشتري مجانا من دون مقابل، وخروج الثمن من ملك المشتري إلى ملك المخاطب البائع مجانا، فيكون مخالفا لحقيقة البيع وهو المعاوضة، فضلا عن مخالفة لا بيع إلا في ملك، إذ المخاطب سيبيع مال غيره وهو لا يملكه، فباع ما لا يملك ومع ذلك صح العقد. هذا الظهور الأول وفيه مخالفة، ولكن حيث دل الدليل على صحة هذه المعاملة فمن باب الجمع بين الدليلين، بين ما دل على اشتراط الملك في البيع وما دل على صحة هذه الصياغة لابد أن تكون هناك دلالة اقتضائية صونا لكلام المتكلم الحكيم عن اللغوية والاشتباه والخطأ، فلا بد أن يكون مراد المتكلم بقوله بع مالي لك أو عنك هو الآتي، أن يكون مراده هو وهبتك مالي وأنت بعه لنفسك وخذ الثمن لك ما شئت فعبر. المهم الخطوة الأولى شنو هي؟ وهبتك كتابي، وهبتك مالي، ثم أنت بعه ولك ثمنه، فيكون حينئذ موافق للقواعد وللأدلة. هذا الصياغة، أو يمكن أن تكون بصياغة أخرى، أنت وكيلي، متكلم يقول كأنما أنت وكيلي في أن تهب الكتاب لنفسك ثم تبيعه لك. أيضا تكون عندنا أكثر من معاملة، فالنتيجة خروج المثمن أو خروج الكتاب من ملك المتكلم ودخول الثمن في ملك المخاطب، والمعاملة صحيحة. واضح إن شاء الله. صياغة ثالثة، إذا قال شخص لآخر اشتري لك بمالي كذا، اشتري لك بمالي كذا، كما لو قال شخص مثلا لآخر اشتري لنفسك طعاما بهذا الدينار ملكي، بدينار هذا، فالدينار ملك لمن؟ للمتكلم. المخاطب سيشتري طعاما ويملكه هو، يملك الطعام. هذه الصياغة أيضا ظاهرها مخالفة للقواعد، لأن الثمن وهو الدينار سيخرج من ملك المتكلم من دون دخول شيء بدله، فيكون هو إعطاء مجاني، ويخرج الطعام من ملك البائع ويدخل في ملك المخاطب أيضا مجانا من دون مقابل، والذي قام بالشراء من هو؟ المخاطب، مع أنه لا يملك الثمن، لا يملك الدينار، فيكون ممن اشترى بمال غيره من دون إذنه، فيدخل تحته. لا بيع إلا في ملك، إذ المراد لا بيع لا بخصوص البيع، وإنما أي عقد ينطبق عليه بيع سواء كان بائعا أم مشتريا، فتكون هذه الصياغة أيضا مخالفة للقواعد وللأدلة. ولكن حيث دل الدليل على صحة هذه الصياغة وهذا الكلام، فلا بد أن يكون مراد المتكلم أذنت لك في أن تتملك هذا الدينار وتشتري به لنفسك طعاما، أذنت لك في تملك هذا الدينار، أو وكلتك في أن تهب ديناري لنفسك ثم تشتري به طعاما، فيكون حينئذ المعنى صحيح وموافق للقواعد والأدلة. حاصل هذه الصياغات بقطع النظر عن التطويل الذي مررنا به وكررناه، لأن هذا الكلام تقدم بنفسه تفصيلا في المعاطات، لكن في المقام حيث بعض الأخوة ما مر عليهم المطلب ليتضح أيضا البحث في المقام، ذكرنا بهذه الصياغات وبحلولها. حاصل هذه الصياغات الثلاثة أن كل هذه الصياغات حسب ظاهرها مخالفة للقواعد ويلزم أن تكون باطلة، ولكن حيث دل الدليل على صحتها فتكون هناك دلالة اقتضائية على وجود ما يصحح المعاملة، أو قل هناك دلالة ضمنية أو التزامية على وجودي، التفت في هذه القضية المهمة، على وجودي إذن سابق على العقد من المالك فيكون العقد من المخاطب، فيكون العقد من المخاطب قد صدر من مالكه، فالبائع أو إذا نجيبه بالترتيب، فالمعتق في المثال الأول والبائع في الثاني والمشتري في الثالث بمقتضى إذن المالك قبل إيقاع العقد يكون معتقا وبائعا ومشتريا في ملكه، فتكون النتيجة دخول شيء في ملكي أو منفعة في ملك العاقد لأنه مالك حينئذ. صار واضح إن شاء الله الانتقال. وكذلك ما نحن فيه، فإن المالك إذا أجاز العقد بعد وقوعه من الفضول ففيها في الإجازة دلالة الاقتضاء أو دلالة التزامية أو تضمنية على الإذن والرضا للفضولي بتملك العوض ثم بيعه. فلو باع الفضولي كتاب زيد وياي، فلو باع الفضولي كتاب زيد ثم أجاز زيد البيع فالإجازة تدل على أن المالك أذن ورضي للفضولي بأن يتملك الثمن الذي باع الكتاب به، فالإجازة تدل على الرضا المصحح للعقد، كما أن الإذن السابق على الصياغات الثلاثة المتقدمة دلت على قبول ورضا المالك بتملك العين قبل إيقاع العقد. والحاصل أن الإجازة توجب صحة العقد الفضولي لنفس الفضولي. صار واضح إن شاء الله؟ إن قلت هيك من باب لعله توهم يجي، ما فائدة وما ثمرة المالك المجيز إذا كان العوض يدخل في ملك الفضولي؟ مو هذا راح يجيب الذهن؟ هو المالك شنو فائدته؟ يجيز العقد ولا يستفيد شيئا. إن قلت قلت كما في تلك الصياغات الثلاثة المتقدمة، فإن المالك أذن ولا فائدة له، فالمالك حينما أجاز هو يعلم أن الفضولي عقد لنفسه ويعلم أن العوض سيدخل في ملك الفضولي ومع ذلك أجاز، فهذا الفضولي فهذا المالك لو علم أن الفضولي يريد تملك العوض لأذن له قبل العقد. لكن شنو؟
ممكن السياق الأولى فيها
المنفعة.
منفعة المالك.
لا بالأول مين لمنفعة؟
يعتق عبدك عنك.
إيه فهو هذا مالك العبد راح يعتق العبد بس مو ما يقع لا يقع للمتكلم.
بس دينار.
هسه أفض وقر الدينار. وهب كأنما طلب هبة مو يعني ما يصير ملكني عبدك بدينار، صير صياغة مثلا هبني عبدك ثم اعتقه عني بدينار، اعتقه عني وقر بدينار.
كأنما صياغة
لا أقول أفرض هيك، وفعلا أكو شي صياغة أنت عندك عبد وأنا عليه كفارة مثلا وأريد نسمة أريد أعتق رقبة، فأجي أقول لك اعتق عبدك عني، أنت أم قلت للدلل تعال يا فلان أنت حر لوجه الله عن فلان، خب أنت شنو ربحت؟ أنت المالك، ما دخل بملك في في إيه خسرت تعبيرك خسرتي صحيح، وهكذا بالثاني وهكذا بالثالث. خب هنا مثل هيك حال المالك ما استفاد شيء مع أنه أذن، أذن قبل قبل بهاي لو ما قبل، ليش؟ هو قاصد يجمل المخاطب، هو قاصد يفيد المخاطب، قاصد أن يملكه، بدل أن يكون إذن سابق. نفترض أن الفضولي قام بهذا الشخص اللي هو أنا، أفرض أنا جيت سويت قلت أنا يراد لي كفارة وهذا عبد لي الشيخ نوفل، تعال أنا أقول له أنت حر لوجه الله، بعدين يجيني الشيخ إبراهيم يقول لي كفارة أنت تكون تقع عنك، أنت كن تملكه كن يقع عنك، هذا لا عتق إلا في ملك، هذا أنت شلون اعتقته وأنت لا تملك؟ أجى جناب الشيخ قال ها دقيقة سهلة سهلة، أجزت البيع العتقة، أجزت العتقة، راح يقع عني لو ما يقع عني على كلام الكاشف يقع. خب بالتالي استفادت لو ما استفادني هو استفاد. الكاشف يقول كأنما حسب دليل الأول لتلامذته استفتوا ياه، يقول هذا المالك المجيز حيث إنه يعلم بأن الإجازة توجب دخول العوض في ملك الفضولي، فهو لو علم أن الفضولي كان يريد العوض لأذن له قبل العقد، كان قبل العقد يقول له شنو أنت تريد تريد الدينار بسيطة، أذنت لك ببيع كتابي بدينار، بيع كتابي بدينار، بيع كتابي بدينار، يا صح أصير أنت وكيلي في أن تهب الكتاب لنفسك ثم بيعه بدينار، النتيجة النهاية الدينار راح يدخل في ملك الفضولي، بدل أن يكون هناك إذن سابق ينتج عنه دخول الثمن في ملك المخاطب، الآن عندنا صياغة عقد جديد وهو الفضولي بإجازة المالك هي أن تنتج دخول الدينار في ملك الفضولي، بالصياغة الدينار راح يدخل في ملك الشخص الفلاني في ملك آني. إذا أذن لي المالك قبلها قال لي شنو؟ قال لي بع كتابي لك، النتيجة الدينار ثمن الكتاب يدخل في ملك، أو بعت الكتاب ثم أخبرت المالك فأجاز المالك، النتيجة دخول الدينار في ملكي. وبعد تتمت قلت ولو لم يرد المالك إدخال الثمن أو العوض في ملك الفضولي لرد البيع، لرد العقد، خوي رد ما مجبر يقبل، يقول أنا الفضولي باع كتابي ولو أجزت دخل الدينار في ملك الفضولي رددت البيع أعيد الكتاب لي، يرجعون الكتاب، لكن هو قبله، هو أجاز مع علمه بأن الثمن سيدخل في ملك الفضولي. قال وذكر بعضهم في ذلك وجهين، أحدهما أن قضية بيع، قلنا دائما تعبير قضية نقراها مقتضى، أن مقتضى بيع مال الغير عن نفسه والشرائي، يعني وأن مقتضى شرائي الشراء بمال الغير لنفسه جعل، خبر أن مقتضى كذا جعل ذلك المال له للفضولي، ضمنا أن مقتضى، راح اختصرها بدل البيع والشراء، أن مقتضى عقد الفضولي لنفسه جعل ذلك المال للفضولي بالدلالة الضمنية، حتى أنه على فرض صحة ذلك البيع أو الشراء تملكه قبل آن انتقاله، تملك الفضولي المتاع أو المثمن قبل أن انتقاله، انتقال مال الغير إلى غيره، إلى غير الفضولي يعني إلى المشتري. بها صعوبة العبارة، حتى أنه على فرض صحة ذلك، يعني لو افترضنا صحة هذا العقد الفضولي، يلزمه أن ينتقل. إذا مثلا نقول بائع الفضولي بائع هنا، يلزمه انتقال الكتاب لملك الفضولي آنا ما قبل أن يقوم الفضولي بالبيع. فحينما يقوم الفضولي بالبيع يكون قد باع ما يملك، باع ملكه. حتى أنه على فرض صحة ذلك البيع الفضولي أو الشراء الفضولي، تملك الفضولي المبيع المثمن قبل آن ما، قبل آن انتقال المثمن إلى المشتري، آن ما قبل انتقال المشتري يدخل في ملك الفضولي، فيكون الفضولي قد أجرى العقد على ملكه. ليكون انتقاله، ليكون انتقال المثمن إليه إلى الغير يعني إلى المشتري عن ملكه. فإذا إذا كان عندنا مشتري أنا بائع فضولي، وعندنا زيد مشتري، والكتاب الجناب الشيخ حيدر، أنا بعت كتاب شيخ حيدر للمشتري، الكتاب راح يدخل في ملك المشتري مو هيك؟ نتيجة البيع اللي أنا بعته المالك أجاز، الكتاب راح يدخل في ملك منه؟ في ملك المشتري. خرج من ملك من ودخل في ملك المشتري؟ ده خرج من ملك المالك الأصلي ثم دخل في ملك المشتري، أو خرج من ملكي ودخل في ملك المشتري؟ جابوني من ملك الفضول. أحسنتم، لأن الفضولي سيملك الكتاب آنا ما قبل إجراء العقد، فبإجراء العقد ينتقل المثمن من ملك الفضولي إلى ملك المشتري. هذا اللي هو يقوله، ليكون انتقاله، انتقال المثمن إلى المشتري عن ملك الفضولي. هذا نظير، راح يسوي لنا شنو؟ قياس الإجازة بالإذن. نظير ما إذا قال اعتق عبدك عني، أو بع مالي عنك، أو اشتري لك بمالي كذا، هاي الصياغات حسب ما بيناها، فهو تمليك، فهو يعني شنو؟ جعل الفضولي مال المالك له، تمليك ضمني حاصل ببيعه أو الشراء. يعني الفضولي هذا المخاطب، عفوا في المقام، المخاطب سيملك المتاع أو الثمن، المثمن أو الثمن قبل أن يجري العقد. ونقول في المقام أيضا، هذا في الإذن، ثم نجي إلى مقام الإجازة، ونقول في المقام يعني باب الإجازة أيضا، كما نقول في باب أيضا يعني كما نقول في باب الإذن، إذا أجاز المالك صح البيع أو الشراء. بعد، وصحة البيع أو الشراء تتضمن انتقال المثمن أو العوض إليه، العوض يعني عام الثمن ومثمن إليه إلى الفضولي حين البيع أو الشراء. فكما أن الإجازة المذكورة تصحح البيع أو الشراء، كذلك تقضي الإجازة بحصول الانتقال الذي يتضمنه البيع الصحيح. هذا اللي قلنا كان يوازن أو يقايس الإذن بالإجازة، كما أن الإذن يوجب حصول الملكية مع أنه ما مالك، كذلك لكنه شو يستلزم؟ يستلزم أن يتملك قبل إجراء العقد، يقول كذلك الإجازة. فتلك الإجازة اللاحقة، طبعا اللاحقة قيد توضيح لأن نفس الإجازة كافية لأنها شنو؟ متأخرة عن العقد. فتلك الإجازة اللاحقة قائمة مقام الإذن السابق. فتلك مبتدأ، الإجازة بدل، اللاحقة صفة للإجازة، قائمة خبر أول. فتلك الإجازة قائمة مقام الإذن السابق، بعد قاضية خبر ثاني، قاضية بتملكه المبيعة، بتملكه أو بتمليك، شنو عندكم حساكوا عبارتين، خلينا نقرأ بتمليك، بتمليكه يعني بتمليك المالك الفضولية المبيعة. تمليك مصدر، فاعله مضاف ضمير، لكن نصب بنحو المضاف إضافة المصدر لفاعله، تمليك المالك. في ملك المالك؟ المبيعة أو المثمن. المن يملك؟ الفضولي مفعول ثاني. ليقع البيع، لام العاقبة، بمعنى أنه بنتيجة تمليك المالك للفضولي مبيعه مثمنه، ليقع البيع في ملك الفضول. أحسنتم. ولا مانع منه، ولا مانع من هذا التمليك، لا مانع أن يتملك الفضول العوض بإجازة المالك. وين المحذور في هذا؟ غاية ما هناك تقول المالك لم يستفد شيئا، هاي إن قلت لبينه مثل ما الذي أذن وهو يعلم أنه لا يستفيد شيئا، إذ هو غرض المالك أن ينتفع الفضولي. هذا الدليل الأول. الثاني يأتي غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.